يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 7 أيام قد حلت علينا من شهرنا الكريم، شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارنا وأعماركم حتى يكرمنا جل في علاه بإدراك ليلة القدر وإدراك آخر ليلة من هذا الشهر الكريم، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار. كنا قد توعدنا واتفقنا من أول يوم من بداية هذا البرنامج أن نقوم بالحديث عن أول جزء من كتاب الله، ثم تقوموا أنتم بقراءة هذا الجزء والتفكر في آياته، قراءة ما أشكل عليكم من كتب التفسير، قراءة بعض المفردات التي تصعب عليكم ربما فهمها أو قراءتها، بحيث أننا نتعاون نحن وإياكم بالاطلاع على ما يحويه هذا الجزء وأهم مواضيعه والقصص التي تحويه وبعض أسراره وبعض حكمه، حتى نتعاون نحن وإياكم، ويبقى عليكم أنتم فقط دور القراءة ودور استكشاف واستمرار يعني والاستمرارية في فهم هذا الجزء المبارك، بحيث أن كل جزء يعني يوافق يوما من أيام هذا الشهر المبارك. اليوم نحن في الجزء 7، وهو امتداد أيضا لسورة المائدة التي قلنا أنها سورة الوفاء بالعقود والعهود، بل هي يصح أن تسمى سورة العدل، وهي سورة قال بعض أهل العلم أن فيها 18 فريضة: أحكام العقود، أحكام المطعومات المباحات والمحرمات، أحكام السرقة، أحكام القتل، أحكام الوضوء، أحكام الخمر والميسر، وهو الذي معنا اليوم في هذا الجزء، أحكام الصيد، أحكام اليمين وكفارة الحنث في اليمين، وأحكام الخمر والميسر وغيرها، بل وأيضا لا ننسى أحكام الوصية التي ستمر معنا في آخر سورة المائدة. افتتح الله عز وجل هذا الجزء بسورة أو بآية عظيمة. الآية في ظاهرها أنها ضد اليهود، بل فيها من العدل إذا تأملنا فيها ما الله به عليم. يقول رب العالمين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. تأمل العدل والإنصاف، لأننا ولأن منزل هذا القرآن هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين جل في علاه. قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يقول الله أن أشد الناس عداوة هم اليهود، أشدهم عداوة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا، ومن أولئك أقوام من رهبانهم وقسيسيهم لا يملكون من عظمة هذا القرآن وروعة تأثيره إلا أن تبكي عيونهم وتخشع قلوبهم ويقودهم ذلك إلى الإيمان بالله جل وعلا. قيل أن هذه الآية نزلت في بعض رهبان النصارى، وقيل أنها نزلت في النجاشي رحمه الله. أيها المباركون، لو تأملنا في هذه الآية لوجدنا أن كتاب الله عز وجل يؤثر ربما أكثر أحيانا حال السماع، فالقارئ ربما ينشغل بجودة القراءة، بجمال التجويد، أو بإتقان الأداء، أو يعني بالحفظ، أو حتى لا يعني تلتبس عليه آية أو موضعها من القرآن. أما السامع فغالبا ما يكون أفرغ من الشواغل، فيكون مستعدا للاستماع والإنصات. والاستماع مرحلة أعلى من السماع، لأن الاستماع يصاحبه إنصات، ولذا قال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، كما سيأتي معنا في سورة الأعراف. قال الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هل سألنا أنفسنا، هل أولئك هم من أهل الإيمان ابتداء؟ هل هم مؤمنون مسلمون؟ كلا، إنما كانوا على غير الإسلام، ومن روعة ما سمعوا دعاهم ذلك إلى الإيمان بالله. وتأملوا، ليس فقط مجرد الإسلام، بل أسلموا ثم آمنوا ثم وصفهم الله بالصالحين، ثم طمعوا أن يدخلهم ربهم جنات رب العالمين، وأصبحوا مسلمين مؤمنين صالحين، حتى وصفهم رب العالمين جل وعلا بالمحسنين في قوله جل وعلا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نسأل الله الكريم من فضله. تحدثت هذه الآيات واستمرت عن ما اشتهر من أو في ما اشتهر من عند قوم عيسى عليه السلام وعند بني إسرائيل تحديدا، ما اشتهر عندهم من الطب والعلاج. فأنزل الله تعالى وسخر لنبيه عيسى عليه السلام معجزة تناسب جنس ما اشتهر لديهم، كما كان مشتهرا عند العربي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله الشعر والفصاحة واللغة. فأنزل الله تعالى كتابه القرآن فيه من التحدي والبيان المعجز ما يجعلهم ينبهرون، ولذلك لم يكونوا يستطيعوا أن ينكروه، ولذا لم يعني يجدوا إلا أن يقولوا ويتهموا هذا الكتاب إلا أنه سحر وكهانة وشعوذة من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة العظيمة استمر الحديث فيها عنها، أو استمر الحديث فيها عن أحكام عظيمة ستواجهكم، كالحديث عن أحكام المطعومات المحرمة كالخمر والميسر، كالخمر وغيرهما من المحرمات كالميسر والأنصاب والأزلام، الحديث عن الصيد وأحكام الصيد، الحديث عن أحكام الحلف والحنث، حتى أيضا استمر الحديث إلى أحكام الوصية، وأفاض فيها أكثر من حديثه عن الوصية في سورة البقرة في قبل آيات الصيام، إلى أن ختم الله عز وجل سورة المائدة بهذه الأحكام العظيمة، أو بهذه القصة العظيمة، قصة عيسى عليه السلام مع قومه. بعدها جاءت سورة الأنعام، وهي السورة المكية التي تواجهنا بعد سورة المائدة، وهي إحدى خمس سور افتتحها الله عز وجل بالثناء عليه جل في علاه بقوله تعالى: الحمد لله. سورة الفاتحة هي الأولى، ثم سورة الأنعام، ثم سورة الكهف، ثم سورة سبأ، ثم سورة فاطر، كلها افتتحت بالحمد والثناء على الله عز وجل. لماذا سميت سورة الأنعام؟ لذكر أحكام الأنعام فيها، كما قال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وآيات أخرى تحدث الله فيها تعالى عن الأحكام، عن أحكام الأنعام. ولأن الأنعام كانت مشتهرة في ذبحها كقرابين لأصنام وآلهة المشركين، فسميت بهذا الاسم لأجل هذا. ما هي عظمة هذه السورة وما هو فضلها؟ جاء في فضلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا، نزلت بمكة ليلا جملة واحدة، يعني ليست كباقي السور أو بعض السور التي تنزل مفرقة، كلا، بل نزلت سورة الأنعام كاملة ليلا بمكة جملة واحدة، حولها 70,000 ملك يجأرون إلى الله بالتسبيح من عظمة هذه السورة. هذه السورة طبعا نزلت بعد سورة الحجر، وهي سورة كما أسلفنا مكية، وهي أيضا من السور الطوال. أغالب حديث هذه السورة كان عن القضايا الكبرى الأساسية كتوحيد الألوهية، البعث والجزاء، والتذكير بيوم القيامة، وتعظيم الله عز وجل، وأيضا الحديث عن الوحي والرسالة. حتى أيضا لا يسعفنا لا يدركنا الوقت، سيمر معكم في هذه السورة العظيمة وقف لازم في قول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، في الآية 36. ثم على كلمة يسمعون حرف ميم، هذا يعني أنه وقف لازم، أي لا يصح أن تستمر في القراءة فتقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فلا بد من الوقف. يأتي بعدها أيضا آية عظيمة في قول الله عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال: إذا فاتتك أيها العبد نعمة فقرأ على نفسك قول الله أليس الله بأعلم بالشاكرين. كل عبد يعمل عملا ويوفق يعني من عند الله عز وجل لحصول نعمة له فليحمد الله ويشكره، يحمده سبحانه وتعالى بلسانه ويشكره بجوارحه، وهذا هو مفهوم الشكر. وهو الذي قال جل وعلا: لئن شكرتم، أي بالحمد والعمل وشكر بالعبادة، لأزيدنكم. بعدها تحدث سبحانه وتعالى عن آيات في تعظيمه جل وعلا، وستمر بعدها أيضا قصة الوحيدة في هذه السورة، وهي قصة إبراهيم مع أبيه آزر. سيمر معنا أيضا ذكر 18 نبيا من أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم في الآية 84 في قوله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب، أو من قوله تعالى 83: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، إلى أن يصل إلى ذكر نهاية القصة. يختم الله عز وجل هذا الجزء بالحديث عن تعظيمه جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا سر من أسرار السور المكية التي كان رب العالمين يرسخ هذا المفهوم العظيم في تعظيمه سبحانه وتعالى، لأهمية ذلك لكون يعني أهل الإسلام حديث عهد بإيمان وإسلام، فإذا رسخت قلوبهم بتعظيم الواحد الديان بذكر البعث والنشور رسخ إيمانهم واطمأنت قلوبهم وانقادوا بإذن الله عز وجل للأعمال الصالحات والباقيات الصالحات. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل كتابه وخاصته. نلتقي وإياكم بإذن الله غدا مع الجزء 8 وفي اليوم 8 من شهر رمضان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.